تعالى الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى قال ربي قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوة الداع إذا دعان وهو مما تجده جنوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إن كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معاني أحدها
قبل أن ندخل بالتفصيل في مشروعية الدعاء وهو إجماع عند المسلمين ومخالف في ذلك إلا أناس حقيقة أغلبهم ينتمون إلى فرق خارج المسلمين الناس الذين شكوا في مشروعية الدعاء نجدهم ينتمون إلى فرق خارج المنزل ينتمون إلى غلاف الجهمية غلاف الصوفية وغلاف الفلاسفة بل نقول ينتمون إلى غلاف الجهمية وإلى غلاف الصوفية وإلى الفلاسفة فالأشياء ما فيهم غلاف القديمين بالاعتبار العقلي. فعلى هذا نقول أن الأصل في العبادة أنها هي أن الأصل في الدعاء أنه هو العبادة وهذا ما يتكرر قبل كل شيء الدعاء هو العبادة. الله عز وجل جعل الدعاء متضمن للعبادة العبادة متضمنة في الدعاء في كل أشكال كل أنواع العبادة متضمنة للدعاء بل صلبها هو الدعاء كل العبادة ولذلك ورد الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة لأن العبادة معناها توجه العباد إلى الله هذا معنى العبادة توجه إلى الله عز وجل في التعظيم ورد في طلب الحاجات والرغبه والرهبه والخشيه والعناد والتوكل وكل ذلك اما ان يكون دعاء بذاته واما ان تكون وسيلته الدعاء. والعباده كما قلت مشتمله على التعظيم لله عز وجل وعلى العباده ولا يمكن وعلى الدعاء ولا يمكن ان تكمل عباده من الله. فعلى هذا الدعاء هو العباده هو العبادة التي شرع الله عز وجل جملة وتفصيل. فلا ينبغي أن نتكلف في الاهتمام بالجملة إلا من باب الاهتمام بالجملة على نفع الدعاء على نفع الإضافة. وهذا يحتاج إلى شيء من الاستدلال لأن بعض الناس قد يظن أن التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عبادة ليس وراءها النافع المتحقق يحيل الأمرين متحققا وهو أن الدعاء عبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم والتقديس والإجلال والتوكل والعناد والخشية والرجاء وذلك كما أنه أيضا طلب من الله وطلب من الله في أمور الدين والدنيا في أمور الدنيا والآخرة.
الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث الفن فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول
هذا على سبيل التنفيذ ولا الدعاء يدل على جميع أسماء الله خاصة الصفات المتعلقة يعني الفعلية التي متعلقة بمصالح العباد لا متعلقة بمصالح العباد الدعاء يدل على جميع أسماء الله عز وجل في جملتها وعلى صفاته الحي القيوم العظيم الأعلى إلى هذه كلها أيضا يدل على الدعاء يدل عليه الدعاء. نعم.
فبائع تعلم أن النار لا يقال لها ولم يكن إسرائيل ربك لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع.
وهنا يشير إلى الفلاسفة والدهرية والملاحدة وطوائف من ولاة المتكلمين وكثير من العقلانيين في كل عصر الذين يحكمون عقولهم في أمور الدين وفي كل شيء. هؤلاء نذهبهم في نفع الدعاء على أن الدعاء يؤثر بالطبع وليس بقدرة الله عز وجل وأن هذه الأمور من السنن اللازمة التي لا تأتي بتأثير الداعي إنما قد يقترن وجود الدعاء بوجود المؤثر أو بوجود الأصل فهم ينكرون أن يكون الدعاء سبب في جلب المنافع ودفع المضار ويتعتبرون هذه الأمور أي ما يجري في أحوال العباد أمور طبيعية تحدث بسنن كونية فقط دون أن يكون لله عز وجل مشيئة أو إرادة أو يكون الدعاء سبب مباشر فيما يحدث للعباد من مصالح أوضع. وهذه فلسفة يعني تشمل كثير من قضايا الدين في القدر وفي أفعال العباد وغيرها ولذلك نتج عنها القول بالجبر ونتج عنها كثير من مذاهب كثير من الصوفية الذين تركوا الأسباب ونتج عنها أيضا عدم يعني الإيمان بصفات الله عز وجل الفعلية نتج عن هذا أيضا التأول للصفات الفعلية إما بالإنكار وإما بالتأول كل ذلك ناتج عن دعوى أن كل شيء يحدث بالطبع في السنن الكونية فقط وليس للدعاء ولا للأسباب أي تأثير.
فذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء وقد يخص بعضهم بذلك الخواص العارفين ويجعل الدعاء لهم في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ.
هو العلة أصح يعني يبدو لي أنه يقصد أن الخواص يتحكمون في القدر لا على سبيل الدعاء لكن الدعاء يعتبر إشارة أو علامة للتأثير في الأمور الكونية فما أدري أحد منكم عنده علة في النسخة علة هو الأصح ثم عليه فيبدو الخطأ مصدر.
وقد يخص بعضهم لذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ
لأنهم يزعمون أن الخواص يدبرون الكون على الله أن يزعمون ولذلك قسموا الكون وزعوه على من يقدسونه فقالوا القطب والغوص هؤلاء هذا هو المتحكم الأول في الكون ثم من دونه يعني طبقات بحسب التسمية الأوتاد ومن دونهم فقالوا بأن هؤلاء كل منهم له جزء في التصرف الخواص فسحبوا هذا حتى على مسألة الدعاء فزعموا أن هؤلاء الخواص دعاءهم أمر ونهي أي تحكم في الكون ليس مجرد طلب من الله عز وجل لكنه إشارة أو دليل على تصرفه في الكون فكأن الخاص أو أصحاب الخصوصية عندهم أو صاحب الخصوصية دعاؤه أمر كأنه إذا دعا يأمر يعني الأسباب بأن تتحكم أو أن تتصرف كما يريد. نعم.
وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم تكاذب الاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم تكاذب الضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول
طبعا بعض الفلاسفة يقال بعض أسلم. نعم.
ضجيج الأصوات في حياته للعبادات، في فنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون.
وأنا هذا المعنى هو الذي يعتقده فلاسفة الصابعة. فلاسفة الصابعة يزعمون أن الأفلاك مؤثرة، ويزعمون أن الدعاء، أو بعضهم يزعم أن الدعاء مؤثر فيما تعقده الأفلاك، فجعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، جعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، وهم لا يقصدون ضجيج الأصوات بالدعاء المشروع. ولذلك نجد عند الصابعة الآن عند كثير من الديانات الوضعية التي تأثرت الفلاسفة فيها أدعية تتضمن شركيات وتنسب التأثير إلى غير الله عز وجل، وتطلب النفع والضر من غير الله سبحانه، ويزعمون أن هذا مما يفك تدبير أو يؤثر على تدبير الإسلام في الشرق. فهم ما قصد هنا الفلاسفة ما قصد الدعاء بمعناه الشرعي، إنما قصدوا مجرد توجه العباد إلى من يزعمون أو يدعون له. ونحن نعرف أن الساعي لغير الله عز وجل قد يتحقق له طلب من باب الخلاف، من باب الخلاف معنى أنه قد يدعو غير الله من ميت الحج مما لا يقدر على شيء مما يدعو من يدعى إليه، قد يتحقق له دعاؤه ويستجاب له من باب الاختيار، فيشبه الله عز وجل إلى هذا المخلوق فيقع في الشرك، وقد ينتفع في دينه وفي بدنه في دنياه وفي بدنه، قد ينتفع لكنه يقع في الشرك الذي هو الكافر، وهذا كثير. ولذلك بعض الناس قد يفتن إذا رأى دعاة المقادرين دعاة الحضور قد ينتفعون من بعض الأشياء، قد ينتفعون من دعائهم لأصحاب الحضور بعض الأشياء، فيفتن ويكون عنده شيء من الضيق والشرك، وما ترى أن هذا الشرك ابتلاء، مع أنه غالب أنه لا يتحقق له الطلب الغالب، لكن إن تحقق فلأنهم لجأوا لجوءا صادقا، يعني صادقا من حيث التوجه، ولا لا لا لإخلاص يعني بمعنى آخر، لا، لكن بشكل اضطرار، صلى الله عز وجل يجيب ومضطر ولو كان كان. هذا المثل تحتاج إلى إيضاح، وإلا تحدث الناس لأن أرى كثيرا من الناس خاصة مع كثرة إقبالهم على الرقى، وإقبالهم على الأدوية يدل على مشروعية العمل، وأن الله عز وجل ما حصل على يديه النفع إلا لأنهم على حق، وهذه مسألة فيها فكرة نبين للناس أن الله عز وجل يكفيه، قد يأتي إنسان الصوت يأتي إلى الإشكال ويكف كفره ويكفيه ويكون بطريقة يقع فيها في الشرك، فيسهل يحصل على أمر الدنيا ويكفيه إن شاء الله سلامه، هذا أبلغ. فالابتلاء حاصل، فالابتلاء حاصل بمعنى أنه قد يجاب دعائه ويجاب العقوبة له والفتنة، والشيطان أيضا أحيانا يتلبس بأمور كثيرة، وشياطين اللي هم إبليس وبليس وكذلك شياطين الجن قد يعني يكون لهم أثر في ذلك، يجلبون لبعض الناس بعض النفع ويدفعون عنهم بعض الضر فيما يدكونهم مما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، فيكون هذا من باب الوقوع في الاسم والشرك، ويكون من باب الفتنة والابتلاء، ولا يعني استجابة الدعاء على الوجه الشرعي. ومع ذلك فإن الغالب أن من دعا الله صادقا مخلصا بعيدا عن الشرك والجدل أنه يستجاب له، والغالب أن من دعا غير الله لا يستجاب له، لكن استجاب للبعض فهذا ابتلاء وفتنة. الله أعلم.
إن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضي أو لا، ثم حكم ثالث وهو أن تقتضي بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه فما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وفما توجب السبع والرياء عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالغرس والزرع بالزجر، فإذا قدر وصول المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والزجر وسائر الأسباب. فقال هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك التوحيد، والأسباب لم تكون أسباب شرك في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية شرك الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع.
نعم، هنا يعني يشير إلى قاعدة شرعية عظيمة من قواعد الدين ومن أصول عقيدة السلف، أن التعويل على الأسباب باعتبارها هي المؤثرة من دون الله عز وجل هذا الشرك، وهو بحسبه. يعني إذا كان الإنسان جعل السبب هو المؤثر المباشر والأول من دون الله عز وجل فهذا شرك خاص، وإن اعتبر السبب يعني دون ذلك، يعني قد يكون الله عز وجل هو المؤثر لكن للسبب أيضا شيء من التأثير الذي يستقل به السبب، هذا قد يكون مقابل في التوحيد. فإذا الاعتماد على الأسباب على أنها هي المؤثرة من دون الله هذا شك، لكن اعتبار الأسباب مؤثرة بإذن الله هذا هو حقيقة التوحيد. ولذلك شرع بذل الأسباب المشروع لأنها مؤثرة بإذن الله عز وجل، وقد تؤثر وقد لا تؤثر، فإن أثرت الأسباب في جلب نفع أو دفع ضر على وجه المشروع فذلك إنما هو من تيسير الله عز وجل ورحمته بالعباد ومن تقديره سبحانه، وإن لم تؤثر الأسباب فإن الله عز وجل هو الذي منعها، هو الذي منعها من التأثير. فإذا الاعتماد على الأسباب بمعنى من دون الله عز وجل هذا شيء، واتخاذ الأسباب بإذن الله وأنها من الأمور التي شرعها الله عز وجل لتحقيق المصلحة بإذنه وتوفيقه فهذا أمر مشروع. وكذلك العكس، ترك الأسباب بالكلية كذلك كفر، لأنه يؤدي إلى تعطيل الحياة، ترك الأسباب بالكلية بمعنى التعبد بذلك. أما من ترك الأسباب تورعا، أما من ترك الأسباب لأمر يرجع إلى يعني وضعه الشخصي هو بدون ما ينكر تأثير الأسباب فهذا أمر يعني قد يكون معصية، قد يكون نقص الإيمان، قد يكون أيضا مشروع لشخص دون شخص. لكن إذا تعبد بترك الأسباب بالكلية واعتبر الأسباب يعني من الاعتماد على غير الله، أو اعتبر الأسباب من الأمور غير المشروعة، أو حرم الاعتماد على الأسباب، حرم طلب الرزق، حرم طلب العلم، فهذا قد يصل أحيانا إلى الكفر، قد يصل أحيانا إلى الكفر إذا تعبد بذلك ودعا إليه، وعلى أقل الأحوال فهو بدعة مغلظة كما فعل السلف تجاه العباد الأوائل المساك الذين هم أصول الصوفية وجذورها. هؤلاء حينما تركوا الأسباب بدعهم السلف وعنفوهم وكفروا من جعل ذلك دينا يدعو إليه. أما من جعل ذلك من باب الزهد من باب قوة التوكل فهذا يكون مخطئ وعمله زلة وأحيانا يكون بدعة لكن لا تصل إلى الكفر. نعم.
وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضدادا. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة، من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الذكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مصرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت إلى كذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء،
قبل الجواب الثاني أحب أن أشير إلى مسألة تسهل فهم هذه المسألة وغيرها من الأمور التي ترد في نصوص مجملة. كثير من قضايا الدين ترد في نصوص مجملة ثم تفصل، إن كانت من أمور العقائد تفصل بإيضاح وبأخبار، فإن كانت من أمور العبادات تفصل بأوامر ونواهي. فلا شك أنه ورد في النصوص الصريحة الصحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يجيب دعوة الداعي، نصوص مجملة. لكن لها نصوص أخرى صحيحة تفسر معنى الدعاء وحقيقة الدعاء الذي يجاب ومتى يجاب وكيف يجاب. وهذا يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله دخل الجنة، أليس لها نصوص مفسرة لمعنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولوازم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذه اللوازم ضرورية؟ ورد نصوص أن من فعل كذا مثلا قبلت صلاته، من فعل كذا قبل صيامه. لكن أليس للصيام ضوابط ووقت معين وشروط وواجبات؟ أليس للصلاة شروط وواجبات؟ لابد منها. فكذلك الدعاء، الدعاء ورد في نصوص المجبلة أن الله يستجيب الداعي إذا دعا، لكن في نصوص أخرى مفصلة تضع للدعاء المقبول المجاب شروط وله موانع أيضا قد تمنع إجابة الدعاء. وهذه قاعدة ينبغي أن يترسمها طالب العلم دائما في كل ما يتعلق بقضاء الشرع العام والنصوص المجملة التي هي عبارة عن قواعد، وهو أن هذه النصوص مربوطة بالنصوص الأخرى ولا بد من ضبطها بالأوامر والنواهي والشروط والواجبات، ولا بد من فهم الموانع أو المفسدات التي تتعلق بالأمر إن كان عبادة أو تتعلق بالخبر إن كان عقيدة. فلا بد من تقول الرجوع في كل أصل عام في كل نص عام إلى ما يقيده ويفسره، ومن ذلك الدعاء. ورد الدعاء الجائز لكن من الإجابة شروط ولها موانع، لا بد من فهم الشروط وتحقيقها ولا بد من فهم الموانع والابتعاد عنها. نعم.
الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير معجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضارده لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، قوله ويملك.
يمكن نقرأ المطلع الثاني لكن قبل أن نخرج من موضوع الدعاء، أشار هنا إلى الأدعية والتعوذات الأخرى، ويحصل التنبيه إلى بعض المفاهيم الخاطئة حول الرقى الآن، وكلكم يعرفها، لكن أحب أن أشير إلى مسألة معينة أو إلى خطأ معين كثر بين عامة الناس، وإن كان أكثر طلاب العلم ربما يكون الأمر عنده واضح، لكن من خلال ما يدور في مجالس الناس وفي أحوالهم نرى أن هناك أخطاء حول الرقى، لا أقصد تفصيل الأخطاء لكن حول مشروعية الرقى أو عدم مشروعية الرقية أو عدم مشروعية. الناس الآن على طرفين فيها، والمعتدل منهم قليل في مسألة الرقية، فمنهم من يعتبر الرقى من أمور الشعوذة أو يستهين بأمر الرقية ويعتبرها من الأمور من فضول الأمور، وربما بعض العامة وبعض غير يعني المتعلمين ربما يعني يعتبر الرقى ضمن الدجل وضمن الشعوذة الخير، وهذا سادة إلى قائد وسبب ذلك أنهم رأوا من بعض يعني وسائل الرقاية ما لا يجوز شرعا أو ما لا يقر عقل ليس عقل شرعي، وأيضا مما تنفس يعني فسحبوا الحكم على الرقية أصلا، يعني بسبب تجاوزات بعض الرقاية وتصرفات وأحوال يعني في كثيرة
Thank you. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أرض إليه في يوم كان مقدورا ألف سنة مما تعدون. أبو عمر يقول أليست هذه آية السجدة؟ أنتم عندكم كلكم مفسرة مكتوب كل نسخ عندك السجدة؟ في النسخ النسخة كل شيء إذا تعدل تعدل على آية السجدة. نعم
لأن الغضب غليان دم الحل والرضا النوم والسهوة وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه من الغضب. فيقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب إليه منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ فالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب صرفه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا يقصد بغير موجب حرام ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله إذ العقول مختلفة. فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال بكل من نفى صفة من صفات الله تعالى من سماع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
بارك الله نصف عند هذا المقطع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال ما فهمت بعض العبارات يعني استطعت نقراها واصل الأسهل على وهو لا يطعم. يقول لا يرى أحد الأخوة لا يرى عمل التطعيمات الخاصة بالأطفال، فهو لا يطعم أولاده لأنه يرى أن هذا نقص في التوكل على الله، وأن كبار السن لم يعملوا هذه التطعيمات عندما كانوا صغارا لو قدروا عليها ما تأخذ، وأن الناس في هذه الأزمة قد تعلقوا بالأسباب. على إحسان كون يترك هذا التورع بنفسه لا حرج، لكن أن يترك أولاده أرى أنه لا يجوز له، لأن التطعيمات من الأسباب التي بإذن الله تجتنب فيها أو تبرأ فيها الأمراض، وتجنب المرض قبل وقوعه مشروع، حماية الناس من الأمراض قبل وقوعها مشروعة سواء كانت حماية فردية أو جماعية، من الأمور المشروعة التي متعلقة بالولاية والكسبة ومتعلقة أيضا بالذمة لكل فرد في من يرعاه ومن يعني تحت ولايته. مثلا المسلم الذي تحت ولايه اطفال او غير اطفال ويجد وسائل لدرء الخطر عنهم وسائل مشروعه ينبغي عليه ان يسلك هذه الوسائل بما في ذلك التطعيمات. التطعيمات مشروعه ولا حرج فيها، لكن يعود الناس ان التطعيمات اسباب وان الله عز وجل هو الواقي، لكن ان تكون الوقايه قبل العلاج قاعده شرعيه فنعم، الوقايه قبل العلاج قاعده شرعيه وهي من الاسباب المشروعه. ونحن نعلم ان كثير من الامراض انقطعت باذن الله بسبب التطعيمات كالجدري والحصبه وغيرها موجوده سابقا، ومن اشد الامراض فسكا بالعموم بالناس ولا تزال اثارها في بعض كبار السن. ولو ان كبار السن من ابائنا الذين هم اسره توحيدا واعرف في قواعد الشرع بحكمهم من نوع الفطره ويتلقون العلم الشرعي كافي، لو ان وجدت عليهم هذه الاسباب في عهد الماضي ما توقفوا باستعمالها، لكن ما وجدت، فلا يكون فسكا لها حجه. والله اعلم. سنعجب بقيه الاسئله لان عندي موعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في درس مضى ورد بعض او وردت بعض الاحكام عن الرقيه وقراءه القران، ولذلك لا تزال بعض الاسئله ترد الى اليوم. فمن الأسئلة التي وردت وربما ورد مثلها أيضا، عن الرقية، يعني جرى أو مر الكلام على أو وردتني أوراق على هذه المسألة، بعضها على شكل اقتراحات، بعضها على شكل يعني رغبة في التنبيه على بعض الظواهر، وبعضها أسئلة، وأكثرها يتعلق بامتهان الرقية. سبق ان تكلمت عن هذا الموضوع وتكلم عنه قبل ذلك العلماء والمشايخ وطلاب العلم كثيرا. امتهان الرقية هي جعل الرقية مهنة، والتفرغ لذلك من قبل بعض المنتسبين للعلم او غيره، وهل هذا مأثور عن أئمة السلف؟ على اي حال، كما هو معروف الاصل في الرقية انها مشروعة، وهي نوع من الدعاء الذي امرنا به وهو جزء من العبادة. الأصل في الرقية أنها مشروعة، وأيضا الأصل في الرقية أن تكون من كتاب الله عز وجل أو مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الصحيحة، من الألفاظ الصحيحة الثابتة، أو ما يشبه ذلك من الأدعية الصحيحة السليمة التي ليس فيها شرك وليس فيها بدع وليس فيها ظلم أو عدوان وليس فيها ألغاز أو استعانة بغير الله عز وجل أو استعانة بالجن ونحو ذلك. أصل الموضوع الذي تكلم عنه كثير من الأخوان هو التفرغ للرقية. التفرغ للرقية، هل مشروع، هل يشرع لطالب العلم أن يتفرغ، بمعنى أن يجعل مهنته الرقية للناس، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر. لم يؤثر عن السلف أن أحد منهم تفرغ من أجل الرقية، بل كانوا يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم ويقرون من يرقي غيره، لكن لا على سبيل امتهان، أي جعل الرقية مهنة يتفرغ لها الإنسان. وما عمله كثير من طلاب العلم هذا فيه نوع من تجاوز الأصل الشرعي، ويستتبع ذلك وضع مكان ثابت يجتمع فيها الرجال، عدد من الرجال كبير، أو حشد من الرجال أو حشد من النساء، ويقرأ عليهم قراءة جماعية بشكل يومي منتظم، حدد لذلك أجور معينة، ويباع من خلال هذا الأمر أنواع من الأدوية والمياه بأكثر من قيمتها الحقيقية، إلى غير ذلك من الوسائل التي توسع فيها نظر. ولذلك أقول إن هذه الظاهرة إذا زادت ربما تكون من البدع، تتأصل وتكون بدع يصعب علاجها فيما بعد، أي أن تكون هناك طائفة تجعل الرقية مهنة تتفرغ لها دائما ليل نهار، ويجعل لذلك أماكن محددة، ويجعل لذلك رسوم وأجرة محددة،
وبيع الوسائل التي تكون فيها الرقية من المياه والزيوت والأوراق وغيرها، أقول الأصل في ذلك أنه غير مشروع. الرقية مشروع، الرقية مشروع، وبالوسائل يعني يكون الإنسان يحتسب الرقية بمعنى أنه يحتسب أن يرقى الناس ويفيدهم، هذا لا حرج فيه، لكن لا يجعل ذلك مهنة. فمسألة فيها نوع من التجاوز ولا بد من التنبيه عليها، أي أن يخصص الإنسان كل وقته للرقية، وبهذه الطرق التي توسع فيها الرقاة. طبعا قد يأتي الإشكال، وهو أن الناس بحاجة، والدليل على هذا أنه ما من راقي يشتهر إلا ويتكدس عليه الناس بالعشرات والمئات والآلاف. نقول هذا حق، يعني الناس بحاجة، والناس كلما زادوا في هذا الأمر الله عز وجل وضع عليهم من الأسرار ومن الآثار والأغلال ما يجعلهم أيضا يزيدون أكثر، كلما يلجأون لغير الله عز وجل يخرجهم الله إلى عباده. لكن ينبغي أن يعود الناس الأصول كيف يحمون أنفسهم بإذن الله بالأوراد الشرعية وبالتزام الطاعة وأعمال البر والمواظبة على الذكر والاستغفار، وذلك من المحسنات الشرعية التي بإذن الله تقي الناس من كثير من الأمراض والأوهام التي يعني تسبب لهم اللجوء إلى الرقى. هذا شيء. الشيء الآخر أن الناس لو عودوا يرقون أنفسهم ويرقيهم أقاربهم وأذريهم والأقربين منهم من الجيران وجماعة المسجد ونحن، لكان هذا أولى. ولما ظهرت هذه الظواهر التي الآن أصبحت من الظواهر التي دخلت من خلالها بعض البدع، والله أعلم. هذا سؤال أيضا عن مسألة الوجه، مثبات وجه الله عز وجل، وهل يوم القيامة وهل إذا سنت المخلوقات معنى قوله عز وجل ويبقى وجه ربك يعني الوجه فقط؟ طبعا هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهو مسألة إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ملك جلاله. أما معنى الآية في كونه لا يبقى إلا وجه الله، يعني لا يبقى إلا ذاته، لأن العرب تعبر عن الذات بالوجه، تعبر عن الذات بالوجه، هذا معروف في لغة العرب، ليس بغريب ولا في متكلف. نسبة الوجه ومعنى، ومع ذلك يثبت المعنى وهو اللازم في معنى بقاء أنه لا يبقى إلا وجه ربك، لازم ذلك أنه لا يبقى إلا الله عز وجل. لا يستثنى من ذلك من كتب الله له من المخلوقات عدم الفناء مما ذكره أهل العلم.